فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحبتي الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في تفسير آيات القرآن العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أن هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك صفات الناس الذين لم يحققوا تقوى الله عز وجل، وذكر قوما ذمهم الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء القوم؟ هم الكفار الذين كانوا يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يؤمنون بنبينا عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل أن هؤلاء ختم الله على قلوبهم، ختم أي جعل على قلوبهم طابعا، فإذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن كأن هذا القلب مقفل بعيد عن الخير، لا يريد أن يسمع كلام الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: وعلى أبصارهم غشاوة. الغشاوة الغطاء والستر، إذا يعني غشينا الشيء غطيناه وسترناه، فكأن أبصارهم عليها غشاوة، لا يبصرون الهدى ولا يسمعون الخير. وهؤلاء نسأل الله العفو والعافية. يقول الله عز وجل: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني من شدة عنادهم كأنك إن تكلمت أو لم تتكلم النتيجة واحدة، أنهم قدموا العناد وقدموا الهوى ولا يريدون أن يستجيبوا للنصح أبدا. نسأل الله العفو والعافية. هذا بسبب ماذا؟ أنهم قد أغرقوا في الشر وأوغلوا فيه، فأصبحت قلوبهم بعيدة عن الهدى، وكأن الله قد جعل عليها طابعا، فأصبحت لا تسمع الخير ولا تسمع الإيمان، والنتيجة في النهاية ولهم عذاب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كفار قريش، وذكرتكم إن الكفار كانوا أهل بلاغة وفصاحة وبيان، وكانت عندهم مسائل اللغة لها الحظ الوافر من كلامهم ومن حديثهم، فهؤلاء كانوا يعرفون أن القرآن هذا ليس كلام البشر. أحد هؤلاء هو الوليد بن المغيرة، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ماذا قال؟ قال: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. ثم بعد ذلك، بعد كل هذا الكلام، ماذا قال الوليد بن المغيرة؟ قال عن القرآن العظيم: إن هذا إلا سحر يؤثر. نسأل الله العفو والعافية. وهذه الآيات نتعلم منها فائدة عظيمة جدا. ما هي هذه الفائدة؟ لا تكن، بارك الله فيك، ممن يرد الخير وممن يرد النصيحة. بعض الناس عنده تقصير في جانب معين، نفترض أن هذا الجانب جانب المحافظة على الصلاة، إذا ذكر بالنصيحة لم يستجب أبدا، فنقول له: لا تسلك في هذا الطريق، بل إذا ذكرت بالنصيحة اسمعها، لعل الله عز وجل أن يقذف في قلبك الخير والهدى والنور والإيمان. وكم من إنسان سمع نصيحة عابرة فدخلت هذه النصيحة في قلبه وهداه الله إلى الصراط المستقيم. بعض الناس بينه وبين أخوه قطيعة، وبينه وبين بعض أرحامه شيء من المنافرة أو العداوة، يدخل بعض أهل الخير ما يعطيهم مجال، لا يريد أن يسمع النصح أبدا. وهذا الكلام خطأ وليس بصواب، بل على الإنسان أن يكون ممن إذا ذكر بآيات الله عز وجل تذكر واستجاب وأناب لله سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الأحبة الكرام أن من أقبح شؤم الذنوب والمعاصي أن يطبع على قلب الإنسان. بعض الناس من كثر ما أوغل في الشر صار ما يعطي نفسه مجال إنه يسمع الخير وإنه يتقبل الخير، بل إذا سمع ناصحا يذكره ببر الوالدين مثلا بادر بالسخرية والاستهزاء. إذا سمع بعض الناصحين يذكرونه بالإحسان للزوجة وعدم القسوة معها بادر بالسخرية والاستهزاء، فهذا لابد أن ينتبه أن من أعظم شؤم الذنوب الطبع على القلوب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولو أن الإنسان إذا أذنب وطلع من هذه الدنيا يترك وما يكون عليه حساب وجزاء، الأمر يهون بارك الله فيكم، ولكن الله عز وجل ماذا قال؟ ولهم عذاب عظيم. ومن شؤم بعض الذنوب والعياذ بالله أن العذاب يكون معجلا على الإنسان في الدنيا. كيف يعذب الإنسان في الدنيا؟ يكون في ضيق وفي كرب لا يعلم به إلا الله، وهذا نسمعه من بعض الناس بينه وبين أبوه قطيعة. يقول لك يا فلان أنا مو مرتاح في حياتي، ما أقدر أنام في الليل، كيف أنا أنام في الليل ووالده يدعو عليه؟ نسأل الله العفو والعافية. فهذه من العقوبات المعجلة لهذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ولكن الإنسان في الدنيا يقدر يستدرك، يرجع إلى الله عز وجل ويقطع طريق الشر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ونقرأ نحن في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم بادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وأبشر بكل خير وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني هؤلاء أهل النفاق الذين كانوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر، ولكن في قلوبهم عدم الإيمان بالله وباليوم الآخر. من الذي يعلم الذي في قلوبهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني يمكن هم بهذا الكلام قد يكذبون على الناس، ولكن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم ما يوجد في قلوبهم من عدم الإيمان أو من الصفات المذمومة أو من الصفات السيئة. قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نفوسهم مريضة فابتلوا بأن الله زادهم مرضا على مرض. المرض أي المرض القلبي الذي يمتلئ معه القلب بالغل والبغضاء والشحناء والشبهات والشكوك إلى غير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. وهؤلاء إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، اعملوا بطاعة الله، أقبلوا على الله عز وجل، ماذا يقولون؟ إنما نحن على صلاح، وإنما نحن مصلحون في الأرض لا مفسدون. الله عز وجل رد عليهم وقال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ عندما يذكرون بالإيمان يقولون: نحن نؤمن مثل ما آمن هؤلاء. وهؤلاء في نظرهم جهلة، يتكلمون عن من؟ عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة كانوا من الضعفاء ومن الفقراء. فتجد بعض أهل الكفر والعياذ بالله كانوا ينبذون الصحابة ويقولون: هؤلاء من السفهاء. وسبحان الله العظيم، ذهب هؤلاء وبقي ذكر الصحابة إلى يوم القيامة. وهذا ببركة ماذا؟ بركة الإيمان والعمل الصالح وصدق محبتهم لله وصدق نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم رؤوسهم وكبراءهم في الإعراض عن الله عز وجل قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يعني نحن نخدعهم ونخدع الصحابة ونستهزئ بهم. الله عز وجل رد عليهم قائلا: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعمهون أي يتحيرون، ما وصلوا إلى الهداية. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، خسروا خسارة عظيمة. نسأل الله العفو والعافية. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في المدينة النبوية، ظهر أهل النفاق، أي ما كانوا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يكذبون ويخادعون الصحابة ويزعمون أنهم على الإيمان ولكن في قلوبهم الكفر والنفاق والطغيان. نسأل الله العفو والعافية. وطبعا في هذا ذم للإنسان أن يظهر خلاف ما يبطن. بعض الناس يتكلم معك بكلام وهو قد عزم على شيء آخر، يعني هذا الأمر يعرفه بعض أهل التجارة والسوق. يقولون عندما نتعامل مع بعض الناس يعطينا عهود وإن بورد لك السلعة في اليوم الفلاني والسلعة من المكان الفلاني، وهو قد بيت النية وأخفى في قلبه أنه يريد أذية الآخرين، فهذا أمر مذموم. صحيح بارك الله فيكم أن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم هناك ناس كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهذا التاجر الكاذب ما أبطن الكفر نسأل الله العفو والعافية، لكنه قد فعل أمرا مذموما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من يفعل مثل هذه الأشياء. ما نقدر نقارن بين واحد مسلم عنده خطأ بواحد منافق ما يؤمن بالله عز وجل، ولكن نقول لهذا المسلم إذا كان قد أخفى مثل هذه الأشياء انتبه لنفسك، فإن هذا أمر مذموم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك بارك الله فيك، كن صادقا مع الله، كن صادقا مع الناس، فالصدق لو وضع على جرح لطاب هذا الجرح بإذن الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. علينا أن ننتبه للأمراض التي تكون في القلوب، ليست أمراض القلوب محصورة فقط على الأمراض الطبية، هذا أكيد شيء خطير وشيء كبير جدا، ولكن أمراض القلوب أيضا قد تكون أمراض معنوية غير مرئية. يعني القلب عندما يمتلئ غلا وبغضاء وحقد وعنصرية واحتقار الآخرين، على الإنسان أن يراجع نفسه وعليه أن يبتعد عن مثل هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا من أمراض القلوب الخطيرة والقبيحة جدا. علينا أن ننتبه لأمراض القلوب، فإن أمراض القلوب إذا وجدت وما عالجها الإنسان قد تزداد وقد تنقله من شر إلى شر ومن دركات إلى دركات أنزل وأحط منها. نسأل الله العفو والعافية. أما إذا حرص الإنسان دائما أن يطهر قلبه وأن يراجع نفسه، كلنا أيها الأحبة الأفاضل قد يكون عندنا شيء من النقص وشيء من التقصير، ولكن لا نستسلم ولا نسترسل مع هذا النقص والتقصير، وعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نقبل على الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. يعني شوفوا كيف كانوا يصفون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والعاقل الموفق ما ينتقص الناس ولا يحتقر الناس، وإنما يتكلم مع الناس ويتكلم عن الناس بالألفاظ الحسنة والألفاظ الطيبة. بعض الناس الله يسامحهم والله يهديهم ينتقصون الآخرين، هذا فلان أمه كذا، هذا فلان من البلد الفلاني، هذا فلان لونه اللون الفلاني. يا أخي الله عز وجل يقول في القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من الذي سمح لك بأن تنتقص الآخرين وأنك تشوف الناس كأنهم ولا شيء؟ هذا بسبب كبر موجود في قلوب بعض العباد وموجود في قلوب بعض الناس. لا تحتقر عباد الله عز وجل. والله أحيانا قد تجد بعض الناس يمكن الناس تنظر إليه نظرة غير طيبة، وتجد بأن هذا الرجل من حفاظ القرآن ومن أهل الصلاح ومن أهل التقوى، تخاف أن لو رفع يده إلى الله ودعا على فلان الفلاني لأجاب الله دعاه. فلذلك لا تكن ممن يحتقر وينتقص الناس. وأنبه على أمر خطير جدا أيها الأحبة الكرام، بعض الناس قدام عياله وهم أطفال صغار يتكلم بأشياء غير طيبة، أكيد هذا خطأ منه، ولكن هناك خطأ أقبح من هذا الخطأ. ما هو؟ أن عود عياله وغرس فيهم احتقار الآخرين. ولا الطفل الصغير ما عنده مثل هذه الأشياء، من وين يتعلم هالسلوكيات المذمومة؟ أحيانا قد يتعلمها من بعض الناس اللي حوله، يسمع أبوه يتكلم بكلام غير طيب عن الناس، يسمع بعض قرابته يتكلمون بكلام غير طيب عن الآخرين فيتعلم مثل هذه الأشياء. وأما إذا علمنا عيالنا وأطفالنا الصغار لا تحتقر الناس، وإنما نحن واجبنا إن نتعامل مع الناس بالخلق الحسن، فإن هذا الطفل الصغير وهذه الطفلة الصغيرة ستنشأ بإذن الله عز وجل على هذا الخلق الطيب وهذا الخلق الحسن. ثم أيضا بارك الله فيكم، يقول الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الذي لم يعمل العمل الصالح فقد خسر خسارة عظيمة. خسر وين؟ خسر في التجارة مع الله. الإنسان لو خسر 1,000,000 درهم للناس أشفقت عليه وقالت هذا فرط في أرباح كبيرة جدا، فكيف بمن خسر التقوى وخسر الحسنات العظيمة ووقع في السيئات والموبقات الكبيرة؟ نسأل الله العفو والعافية. فلا تكن بارك الله فيك ممن يضيع حسناته. يعني بعض الناس جالس في مكان يسمع المؤذن يقول في الإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح، وما يروح بارك الله فيكم يصلي في المسجد وهو قادر مستطيع. فأقول له: يا أخي الكريم، لا تكن ممن يخسر هذه الحسنات، فإن هذه الحسنات رزق من الله عز وجل، إذا خسرتها راح عليك هذا الرزق وفرطت فيه تفريطا عظيما. فلا تكن من هؤلاء الناس، بل احرص على جمع الحسنات، فإن الإنسان لو وضع في قبره هو يحتاج إلى ربع الحسنة، ويحتاج إلى الحسنة التي قد تكون سبب في نجاته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيضا أيها الأحبة الكرام، ليس كل صاحب دعوة يصدق في كلامه. يعني بعض الناس يكون صاحب شر، وعندما تقول يا فلان لا تسوي كذا يقول لك هذا اللي أسويه قمة الذكاء وقمة الشطارة. فهني لازم نحن نحكم عقولنا وننظر هل هذا الذي يفعل الإنسان هذا شيء صواب أم شيء خطأ. قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الله عز وجل قال: ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. بعض الناس يمتي تنصحه يا فلان اللي تسويه غلط يقولك أبدا اللي يسويه عين الصواب، وباتفاق العقلاء اللي يسويه فلان الفلاني هذا خطأ. فلذلك لابد أن نقول له أخطأت، ولابد يكون عندنا موقف صارم مع بعض الأخطاء. بعض الناس مثلا يتبنى بعض الأفكار غير الطيبة، أفكار فيها تطرف وعنف وقسوة وغلظة وترويع للناس وتخويف لهم. لابد نقول له يا فلان أنت لم تحسن صنعا في هذا الأمر، فيقولك لا أنا بهذا الأمر أصيب أمر الله. نقول: والله إن أمر الله عز وجل ودين الله عز وجل بريء من أعمالك، والإسلام بريء من تصرفاتك المذمومة وتصرفاتك المتطرفة، فعلينا ألا نغتر بدعوات بعض الناس. فإن بعض الناس أوتي منطقا وكلام جميل مستعد أن يقنعك أن الآن الوقت نهار ونحن يمكن نكون في الليل، ومستعد أن يقنعك أن اللي قدامك ذهب ويمكن اللي قدامك حديد، لكن علينا ألا نحابي هؤلاء وألا نصدقهم في دعواهم. فإن بعض الناس يزعم أشياء وهذه الأشياء ليست بصواب وليست صحيحة. ثم قال الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الله عز وجل ذكر مثل أهل النفاق. هذا المثل ذكر الله عز وجل فيه النار. ما معنى هذا المثل؟ حال هؤلاء أهل النفاق مثل الإنسان الماشي في مكان وهذا المكان فيه ظلمة، فأوقد نارا يستضيء بها أو يستدفئ بها، فهذه النار لما اشتعلت استانس هذا الإنسان لأنه سيخرج من هذه الظلمة، وفجأة انطفأت هذه النار ولم يجد منها إلا الدخان، ولم يجد منها إلا الأذى. كذلك هؤلاء أهل النفاق سمعوا الهدى، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن ينتفعوا بهذا الأمر صار هذا الأمر حج عليهم. نسأل الله العفو والعافية. مثل صاحب النار لما اشتعلت هذه النار استفيد منها، انطفأت هذه النار فلم يستفد منها. كذلك هؤلاء لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا بما دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه والله الذي لا إله غيره هي الحسرة العظيمة والغبن الكبير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا مثل ثاني ذكره الله عز وجل في بيان حال أهل النفاق. وأمثال القرآن فيها فوائد كثيرة جدا، ومن دقق فيها يجد أن هناك رابطا بين هذا المثل وبين الشيء المضروب له هذا المثل. فلذلك احرص إذا مرت عليك أمثال القرآن أنك تستفيد منها. الله عز وجل ذكر في المثل الثاني أن بعض الناس قد يكون ماشي في طريق فينزل عليهم المطر العظيم من السماء ويكونوا في ظلمات كبيرة وعظيمة جدا. هذه الظلمات هي ظلمة الليل وظلمة السحب وظلمة المطر الكثيف المنهمر المتتابع. وهؤلاء الناس يسمعون أصوات الصواعق العظيمة المزعجة التي تصم الآذان. إذا رأوا وهم في هذا الظلام العظيم وميض البرق رأوا نور من حولهم فأرادوا أن يمشوا. طيب نور البرق هذا لن يكون دائما، وإنما هو وميض ينير قليلا ثم بعد ذلك يذهب هذا الوميض. فتخيلوا إنسان في هذه الظلمة يرى وميضا، الوميض قوي جدا يكاد يذهب بالأبصار، ثم لا يبصر بعد ذلك أي شيء. هذا حال أهل النفاق من ناحية انزعاج نفوسهم وعدم راحتها وعدم طمأنينة هذه النفس. هم في داخلهم يعيشون في صراع نفسي عظيم جدا، يسمعون آيات الوحي وآيات القرآن ولا يؤمنون بها ولا ينتفعون منها. هل سيكونون على سعادة؟ هل سيكونون على خير؟ بل سيكونون في شكوك عظيمة وشبهات كبيرة. نسأل الله العفو والعافية. وهذا حال أيها الأحبة الكرام من ابتعد عن طاعة الله لن يجد السعادة. بعض الناس تجد في قلبه من الشكوك والشبهات والظلمات الشيء العظيم والشيء المؤذي جدا. نسأل الله العفو والعافية. وتجد بعض الناس يمكن ما عنده تعليم كبير جدا ولكن مؤمن بالله ومن أهل طاعة الله. الله أكبر، أحيانا تشوف بعض الناس في المصائب العظيمة عنده من اليقين والطمأنينة وحسن الظن بالله عز وجل اللي تقول معاه هذا الإنسان موفق وهذا الإنسان مثبت بتثبيت الله سبحانه وتعالى له. وهذا حال من أقبل على الله، يرتاح راحة عظيمة جدا. شفنا بعض الناس الله عز وجل ابتلاهم، مات لهم بعض أولادهم في حادث سيارة، تجد هذا الأب صابر صبر اللهم بارك، يعني ترجو أن الله يجزيه الجزاء العظيم على هذا الإيمان الكبير. هذا بسبب ماذا؟ الإيمان إذا وقر في القلب فعل الأفاعيل، والشكوك إذا استقرت في القلب أعرض الإنسان عن طاعة الله وكان في حيرة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول أمر في القرآن الكريم. يعني أول ما تفتح المصحف الشريف تبقى تشوف أول أمر في القرآن تجد هذا الأمر. يا أيها الناس هذا خطاب من الله عز وجل لجميع الناس، العربي والعجمي، الأبيض والأسود وغير ذلك من البشر والخلق على اختلاف أنواعهم وألوانهم وغير ذلك. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا الله سبحانه وتعالى، اعبدوا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم. يعني الإنسان يعلم أن الله هو الخالق، إذن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. لعلكم تتقون، ستكونون من أهل التقوى إن حققتم العبودية لله وحده سبحانه وتعالى. طيب لماذا نعبد الله عز وجل؟ يعني كأن الله يقول لنا: يا أيها الناس تفكروا في نعم الله عز وجل عليكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا. من هو؟ إنه الله. والسماء بناء، من الذي جعل السماء بناء؟ الله سبحانه وتعالى. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، من الذي فعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني الذي جعل لكم هذه الأمور وأسبغ عليكم النعم العظيمة والخيرات الوفيرة، اعبدوه سبحانه وتعالى ولا تعبدوا غيره، فإنكم إن فعلتم ذلك هديتم للتقوى. وقال الله عز وجل في آخر هذه الآيات: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الله لا شريك له ولا نظير له ولا كفء له، فكيف تجعلون آلهة مع الله عز وجل؟ كيف المسلم يشرك بالله سبحانه وتعالى ويعبد غير الله مع الله عز وجل؟ بعض الناس الله يهديهم يذهبون إلى السحر والمشعوذين والكهان والدجالين، يضرونهم في دينهم ودنياهم والعياذ بالله. الله عز وجل يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الله لا ند له ولا كفء له. في صحيح البخاري ومسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالإنسان ينتبه لا يجعل مع الله عز وجل أنداد وآلهة ونظراء يعبدهم مع الله عز وجل، بل يجعل قربه وعباداته لله وحده سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، نتفكر في نعم الله عز وجل علينا، والإنسان دائما وأبدا يستشعر ويستحضر أن الله عز وجل أنعم علينا النعم العظيمة وأكرمنا بالخير العظيم. ثم قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني يا أيها المكذب المعرض عن الله عز وجل، إن كنت شاك في القرآن الكريم، طيب هذا تحدي مفتوح إلى يوم القيامة، هاتوا سورة مثل القرآن الكريم. أي سورة؟ ناخذ: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثلاث آيات، خل الخلق كلهم يجتمعون والله لا يتمكنون أبدا أن يأتوا بكلام مثل هذا الكلام العظيم، كلام الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ثم قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن تقدروا على هذا الأمر فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. خافوا الله عز وجل وخافوا عذاب الله فآمنوا به سبحانه وتعالى. المفهوم العكسي لهذه الآيات: من آمن بالله عز وجل لم يكن من أهل النار، وكان بإذن الله عز وجل من أهل جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالإنسان يخاف من الله عز وجل أن يؤاخذنا على ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا في طاعة الله، وأيضا في نفس الوقت نرجو ثواب الله ونرجو الخير من الله ونرجو من الله عز وجل أن يمن علينا بالفردوس الأعلى وأن يدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وندعو الله عز وجل بهذا الدعاء ونواظب على هذا الدعاء، ونرجو من الله عز وجل أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم يا كريم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وبنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم.
فسر القرآن